الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين.
السلام عليكم.
اليوم إن شاء الله سنبدأ بتفسير سورة الشورى، وكما كنا في لقاءات سابقة يتم التحضير للتفسير بشكل عام من ثلاثة مصادر رئيسية: صفوة التفاسير للصابوني رحمه الله، ومحاضرات سمعية للدكتور أحمد نوفل، ومن ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله. سورة الشورى سميت بهذا الاسم لأنها ترتبط بقيمة كبيرة من قيم الحكم والسياسة في الإسلام، هي قيمة الشورى، وهي قرينة للعدل، فحيثما كان العدل كانت الشورى، وحيثما كانت الشورى كانت العدل. وردت آيات تحث على الشورى في هذه السورة، ولذلك سميت بهذا الاسم. والشورى كما قلنا قيمة عظيمة من قيم الإسلام، مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول حاكم للدولة الإسلامية، وسار عليها الخلفاء الراشدون من بعده. اختلف الفقهاء هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة، يعني هل الحاكم بشاورهم فقط ليستعلم آراء الرعية أو مجلس الحل والعقد أو المجلس الشورى كما يسمى، وهو بعدين بيتخذ القرار اللي بده إياه، أم أنه ملزم بالأغلبية؟ هناك كما كنا خلاف، لكن غالبية العلماء أو الراجح من القول أن الشورى ملزمة، ويدل على ذلك كما كنا تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لها. كان يأتي أحد من المسلمين يتطوع ويقترح اقتراح على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجده خيرا أخذ به. ومثال على ذلك في غزوة الأحزاب اقتراح سلمان الفارسي من الفرس، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قوم كنا إذا غزينا خندقنا، يعني بنانا حول المدينة التي نسكنها خندقا. فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة الغريبة عن العرب، وطبقها في غزوة الأحزاب. أحيانا كانت الشورى تأتي من إنسان عادي في الجيش، يعني مجند عادي بدون رتب، خلينا نقول بلغة اليوم، يجي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اللي عملته هذا أنا أرى خلافه، كما حصل في غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر بالجيش وخلى آبار بدر بينه وبين الكفار، فأجى واحد من المسلمين وقال له: يا رسول الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فنسمع ونطيع مكانك هذا، يعني والأم هي الحرب والمكيدة، ولا هي الشغلة بدها يعني نستخدم فيها المكيدة والخطط العسكرية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الحرب والمكيدة، يعني ما نزل جبريل قال لي لازم هنا تعسكر، اجتهاد مني. فقال الرجل: والله ما هذا بمنزل، يعني بلغة اليوم شو هالمنزل، شو هالمنزل اللي حطيتنا فيه؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما رأيك أنت، أو لما تقول ذلك؟ طبعا في لغة اليوم صور يجي على القائد العام للأركان جندي حاف وكله: شو هالمكان اللي، شو هالخطة العسكرية اللي عملتها؟ أكل إشي بيعمله، يعني إذا بدوش يخلص عليه بسجنه بتهمة التمرد على الأوامر العسكرية. فالرسول فكر فيها، قال له: طيب شو وجهة نظرك؟ قال له: هيك لما تخلي الآبار بيننا وبين الكفار بيجوا عطشانين بيشربوا منها، أما لا بنخليها ورانا، وبنكون احنا بينهم بين الابار، بيجوا عطشانين بلاكوا الابار ورا ما بيقدرش يتجاوزونا، وبنطمرها جميعها وبنخلي واحد يشرب منه. وهذا ما كان. وصل الكفار قريش في غزوه بدر وكانوا من الماء اللي معهم تقريبا قرب يخلص، فكانوا عطشا، وهذا مما ساهم في نصر المسلمين. طبعا لازم ناخذ بالاسباب وما نركن فقط على الدعاء. من الامور التي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الشورى غزوه احد. لاحظوا في المواقف الحاسمه كان الرسول يلجا للشورى. كان كبار الصحابه كبار في السن، والرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنهم، يروا انه في غزوه احد نبقى في المدينه لان عددهم المقاتلين 1000 والكفار 3000، فقالوا بنظل احنا في المدينه، احنا اعرف في طرقها ودروبها، هم بخليهم يهجموا على المدينه، احنا مستعدين. وفوق الاسطح النساء والصبيان بيساعدونا، بسقطوا عليهم طوب وحجار اللي هو يعني هيك بنكسب الجهتين، طاقه النساء والاطفال وطاقه الرجال، الرجال بيقاتلوهم في الحارات. لكن كان في صار بين بدر وأحد جيل من الشباب ما حضروا غزوة بدر، فقالوا هيك يعني إحنا بفوتنا شرف الخروج في المعركة. والسلام. فاقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إنه هذه الخطة لا نراها، والأفضل إنه نلتقي إحنا وياهم خارج المدينة. ليش نخليهم يفوتوا يخربوا في المدينة؟ بعدين مش منيح سمعتنا بين العرب إنه غزوا في أرضهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف من خلال خلينا نقول تصويت مبدئي أو من خلال الأغلبية إنه الأغلبية رأيها بالخروج، الأقلية هو منهم الرسول هيك راه، وكبار الصحابة زي أبو بكر وعمر والأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، الأقلية رأيهم يظلوا في المدينة. فأي القرارين أخذ رأي الأغلبية، وإن كان هو نفسه مش مقتنع فيه، ولكن نزولا عند رأي الأغلبية، لأنه قدوة إنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم القادم من بعده وأجيال المسلمين أن الشورى ملزمة. فبالتالي خرجوا في غزوة أحد وحصل ما حصل فيها. من ضمن الأمور التي تبنى على الشورى اختيار الحاكم، وهذا للأسف نقوله إنه في التاريخ الإسلامي لم يؤخذ به في اختيار الحاكم. كان يجي حاكم أقوى من الثاني يتغلب عليه وما يؤخذ برأي المسلمين، رغم أن الحكم هو حق من حقوق الأمة، من حق الأمة أن تختار من يحكمها. ما بصير يجي واحد بالقوة العسكرية يعمل انقلاب عسكري، ولا لأنه حزبه كبير، ولا لأنه قبيلته كبيرة ويأخذ الحكم. هذا منافي لنهج الإسلام. يجب اختيار الحاكم بالشورى اللي لها اسم ثاني اليوم كما كنا الديمقراطية، بتم الانتخابات، هذا زي ما بصير في الدول الحضارية. ما بصير واحد يتخلد عن الحكم ويورثها لأبنائه. لكن للأسف بلش العوج من عند معاوية ابن أبي سفران من كل رضي الله عنه رحمه الله، واجتهد أنه بدل ما المسلمين يتكاتلوا لا، أنا بختارهم ابني وخلص بأخذ البيعة في حياتي. وفعلا أخذ البيعة ليزيد في حياته. حكم يزيد 3 سنين، مات، وبعده أجا حفيد معاوية اللي هو ابن يزيد واسمه برضو معاوية. لكن معاوية كان رجل تقي وصالح، حكم 6 أشهر فقط، وكان لهم للمسلمين أنا أعطاني الحكم هذا ورثته عن أبوي وهو حق لكم، اصنعوا ما بدا لكم، اختاروا أنتم. فكان أقوى العصب في هذا ذلك الوقت مروان بن الحكم اللي هو ابن عم عثمان بن عفان، وكان كاتبا يعني سكرتير أمين للسر. ما هي كلمة سكرتير من سيكرت، سيكرتير سيكرت معناها سر بالعربي، أمين السر لعند عثمان يكتب الكتب اللي بصدرها عثمان للأمصار، كان هو اللي يكتبها، فعنده خبرة إدارية. فاستلم الحكم ومعه عصبة كبيرة اللي هي بني أمية، فاستلم الحكم ومن بعده عبد الملك بن مروان اللي بنى كوبة الصخرة، الهشام بن عبد الملك، أولاده 4 استلموا، وبعد 4 من أولادته استلم ابن أخوه اللي هو عمر بن عبد العزيز. بوصي من هشام ابن عبد الملك بن مروان. فكان الأمر بعدها وراثي، كانت الخلافة الأموية 100 سنة حتى قضى عليها العباسيون، قعدوا 600 سنة وكانوا كله توريث. أجت بعدها خلافات، خلافة يعني ما تطولش، الخوارزمية، الدولة الخوارزمية، الدولة السلجوقية، الدولة الأيوبية. للأسف كان كله يورث يورث يورث. ليش كان؟ لأنه كان هذا سبر أو عادة موجودة في العالم الإسلامي كله، مش بس في العالم الإسلامي، في العالم كله كانوا كلهم يورثوا. الروم يورثوا، الفرس يورثوا. فحتى لا يحصل خلاف عليكم السلام، كان كل واحد منهم يورث أولاده. وكان أحيانا يجي أولاد مناح فترتفع شأن الدابة، لكن شو أحيانا يكون أولاد سفهاء يخربوا اللي بنوا أبائهم وأجدادهم. يعني كثير من المسلمين في التاريخ الإسلامي بيعرفوش أنه مثلا لما مات صلاح الدين، مات صلاح الدين حرر الأقصى، في عليه كلام؟ لا. لكن أولاده وأولاد أخوه اتكاتلوا بين بعض وصاروا للأسف يستعينوا بالصليبيين اللي حاربهم صلاح الدين، يقول له تعال الصليبي حلف عسكري بيني وبينك حتى نقتل أخوي ولا ابن عمي. فكنت تلاقي حلب دولة، دمشق دولة، مصر دولة، واحد من ابن أخوه اسمه الكامل، لقبه الكامل، ابن أخوه لصلاح الدين، عرض القدس والأقصى هدية للصليبيين تأخذوها، بس إنه وقفوا معاي مشان أكاتل ابن عمي اللي والي موصل ولا والي حلب ولا. صور وين الخيانات وصلت. ليش؟ لأنه ما كانوا يركزوا كثير على مين يأتي بعده. والمسلمين خلاص مرتاحين على معروف ابنه 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 حفيده، وهذا خطأ. ليش؟ لأنه ما طبق الشورى. عدم تطبيق الشورى أيضا جرع الأمة الإسلامية ويلات وكوارث. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لما ثاروا عليه المتمردين، ليش ثاروا عليه؟ لأنه طبق حكم القصاص في بعض قبائل بعض الأشخاص من الكوفة، فقبائلهم وقفت معهم بالغلط. كيف يقتل ابننا؟ طبعا ابنكم قتلوا قصاصا، مش ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ لكن أخذتهم الحمية القبلية والسلام، وثاروا على عثمان. ثاروا استغلوا وقت المسلمين ملتقين في الحج، وعثمان في المدينة ما راح على الحج، وكل عنه واحد وهجموا عليه على البيت وقتلوه في الحادثة المشهورة في التاريخ الإسلامي. الثوار هذولا بايعوا واختاروا علي وأيدوا الحكي هذا المسلمون، لأنه فيش كان أفضل واحد في هذاك الوقت علي. هين صار في خلاف، معاوية يحكم في الشام، بكون من عيلة عثمان من بني أمية، يعني معاوية بن أبي سفيان. طالبوا علي قال له ببايعكش على خلافة إلا إذا أخذت بدم عثمان. قال له أنا بدي أخذ بالقصاص، لكن ما أنت شايف ما هم آلاف وحدنا قويين، اصبروا علي تمني يتمكن من الخلافة وبأخذ القصاص فيهم. قال له لا، لا أبايعك وأعلن التمرد على الدولة الإسلامية على الخليفة معاوية بن أبي سفيان. وصلت بينهم الخلاف، كونوا تمرد على الدولة، قاتلوا علي في معركة صفين وكاد أن يهزم جيش معاوية. لو كان في شورى اجتمعوا أهل الحل والعقد لما حصلت هذه الخلافات ولا ما حصلت هذه المعارك. عشرات الآلاف مات في المعركة هذه، وفيهم من الصحابة ومن حفظة القرآن. عدم تطبيق الشورى أيضا خلى طلحة والزبير والسلام وأمنا عائشة خرجوا في جيش، مش قاتل علي، خرجوا في جيش لكي يأخذ بدم عثمان. فهجموا على في البصرة على القبائل اللي متحسبة لقتلة عثمان، وللأسف صار بينهم وبين جيش علي في البداية اتفاق، وخلص ناموا المسلمين وفي بينهم اتفاق. قالوا احنا مش جايين نقاتلك، احنا جايين نأخذ بدم عثمان، انت مش قادر لأنك ضعيف حاليا وفي معك من الثوار ناس من جيشك، احنا بنأخذ بالثار. قاتلوا بعض القبائل في البصرة، ولكن راح من هذول وراح من هذول، ما قدروش يقتلوهم، قتلت عثمان. في الليل أجوا المتمردين، طبعا من منهم فاسدين والناس أهل فتنة، قتلوا 5 من هذا الجيش و5 من هذا الجيش في الليل بالسر. قاموا الناس على صوت القتل والصراخ. شو اللي صار؟ جيش علي غزا علينا، هذول كله جيش طلحة والزبير غزا علينا، وقامت معركة الجبل، وسميت بذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمنا كانت على جبل هودج الجمل، وصارت المعركة حوالين الجبل، وضربوا بالسهام وقع الجمل، وبعدين جيش علي أخذ أمنا عائشة ورجعها على المدينة. لو حصلت الشورى على أصولها في ذلك الوقت، طبعا احنا مش افضل منهم، يعني احنا ما بنقول انه احنا افهم من علي ومعاويه وعثمان وطلحه والزبير، لا، انما ما كانت الشورى مطبقه، والله اعلم هذا اجتهاد، ما كانت الشورى مطبقه على اصولها، ولا بنجتمع وبشوف الاغلبيه مع انه ياخذ القصاص هسه ولا بعدين ناجله، بشوف شو مصلحه المسلمين، لكن بوجود فيش وسائل تواصل، ناس في الشام وناس في البصره وناس في المدينه وناس في مكه، فعدم حصول الشورى هو اللي أدى لهذه المعارك واللي ما زلنا بنعاني منها لليوم 1400 سنة. وبتلاقي طائفة المسلمين اسمها الشيعة، لماذا سميوا بذلك؟ لأنهم تشيعوا لعلي، يعني ناصروا علي فسميوا الشيعة، وصار في منهم ناس غالوا في علي، قال له في ناس وقالوا عنه نبي، يعني هذول الخفيفين اللي قالوا عنه نبي، وفي ناس قال له، فسموا الروافض. طلع قبالهم فريق ثاني من أهل السنة والجماعة اللي هم غير الشيعة، اللي هو إحنا بنسمى أهل السنة، يسموا النواصب، بيسبوا على علي وآل البيت كله. فبين الروافض والنواصب خذ معارك، يعني شوف شو اللي عملته مثلا الشيعة في إيران في سوريا، لأنه وقفوا مع حافظ الأسد لأنه وبشار ابنه لأنه شيعة زيهم، شو عملوا الحوثيين في اليمن، شو عملوا في العراق، في العراق آلاف ناس يقتل بس لأنه اسمه عمر، ليش؟ أن الشيعة بيكرهوا عمر وأبو بكر، بيعتبروهم اتعدوا على حق علي في الخلافة، فخلافات قاعد بروح فيها دماء بسبب الخلافات هذه اللي صارت على مقتل عثمان رضي الله عنه. ليش؟ لأن المسلمين ما طبقوا الشورى على أصولها. ممكن يعني إحنا نوجد لهم بعض المبرر بعض العذر، إنه صعب التواصل، مش زي اليوم تعمل جروب على الواتس وبتحكي منها اللي بدك إياه، كل واحد بيطرح رأيه، أو على التيمز زي ما بصير في طلاب المدارس، الأستاذ بيحكي وهم في الدور سامعين بعض. هذا الحكي ما كان موجود صوت وصورة وفيديو، اليوم تقدر تحكي وتقريبا مجانا بدون ما تدفع شيء، بس حكى النت. لكن زمان بدك تودي رسالة للشام من مدينة الشام، بده راكب شهر تيوصل، وترجع الرد أخرى شهر، هاي شهرين بس يقول السلام عليكم وعليكم السلام، ما كان زي اليوم. فالشورى قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وهي ملزمة للحاكم، يجب أن يأخذ بها. متى يؤخذ بكلامه؟ فقط عند رفع الخلاف. كيف يعني؟ صار تصويت مجلس الشورى مثلا 10، 5 مع هذا الرأي و5 ضده. طب في هذه الحالة شو بنشوف؟ الرئيس أو الحاكم أو الخليفة مع أي مجموعة؟ المجموعة اللي هو معها رأيها يؤخذ فيه، فالإمام يرفع الخلاف في حال تساوي الأصوات، لكن الأغلبية كانت مع رأي يجب أن ينفذ ذلك الرأي. هيك أصول الحكم بالإسلام. تبدأ السورة بالأحرف المقطعة كباقي السور كثيرة غيرها، حاميم عين سين قاف، فبالتالي بنكرر باختصار ما قلناه في السور التي سبقت. هذا في بعض مثلا تبدأ بحاميم طه والسلام ورحمه الله، انه هذه علامه من علامات الاعجاز في القران الكريم، انه يا عرب يا بشر هذا القران مؤلف من هذه الاحرف التي تتداولونها. من مثال حاميم عين سين قاف، ما بصير تقراها حم عسق، لا تقرا هكذا، تقرا بالتفصيل. الف لام ميم ما بنقراها الم، شو بنقراها؟ الف لام ميم كما هي اسم الحرف. وعادة بتكون فيها الأحرف هذه متكررة في كلمات في السورة، مثلا طه بتلاقيها بتحكي عن طور سينين وعن هارون، طه حامي مثلا بتلاقي فيها عن محمد، الميم عن اليوم الآخر، والشرط أول حرف من الكلمة. عين سين قاف مثلا، قاف ممكن بتدل على قرآن، كلمة قرآن تكررت في السورة كثير، عين مثلا تدل على اسم الله العلي العظيم أو العليم، سين السميع مثلا، والشرط يكون أول حرف. فبالتالي هذه من علامات الإعجاز أن هذا القرآن يا عرب يا أهل البيان يا أيها البشر مؤلف من هذا من مثل هذه الأحرف، ومع ذلك أنتم تعجزون أن تأتوا بمثله. الملاحظة الأخرى اللي كناها وبنكررها نكرر ونكرر إنه بيجي بعدهم ذكر للقرآن أو الوحي. لاحظتوا في السور اللي فسرناها الآية اللي بعدها طوال بتحكي عن القرآن، وهين حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي إشارة إلى الوحي. يعني من مثل هذه الحروف أنزل الله سبحانه وتعالى وحيا إلى رسوله بهذا القرآن إليك وإلى الذين من قبلك. يعني ربنا ما ترك البشرية بدون رسل، ما ترك البشرية لعقولها، في فطرتها فطرة الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا ما أركن على الفطرة، جعل لك عقل يهديك إلى الله سبحانه وتعالى بالآيات الموجودة في الكون، ومع ذلك ما اكتفى ربنا سبحانه وتعالى لا بالفطرة ولا بالعقل، أنزل رسلا إلى كل قوم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذين من قبلك الله أنزل إليهم، العزيز الحكيم عز فحكم، هذا يدل على عزة الله سبحانه وتعالى وحكمته، علمه وحكمته. الحكمة بتفرق عن المعلومات، قد يكون إنسان عنده معلومات ولكن مش حكيم. الحكمة هي وضع الشيء في مكانه، بالشد وقت الشدة، وبترخي وقت الرخيان، بتعفو وقت العفو، بتحزم وقت الحزم، هذه الحكمة، وضع الشيء في مكانه. وليس كل عليم حكيم، مش كل إنسان عنده علم يكون حكيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على الناس الذين آتاهم الحكمة، وهم أفراد نسبتهم قليلة للأسف في المجتمعات، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبعض الناس قد ربنا يعطيه العلم أو الحكمة ولكن مثلا ينقص عليه في الصحة، ينقص عليه في الفلوس، ينقص عليه في الخلفة في الذرية، لكن أفضل الناس عطاء من أعطي الحكمة. له مقاليد، له ما في السماوات وما في الأرض، لله سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات وما في الأرض. طيب نقول فلان ملك يملك، وبعض الحكام تسمى بملك الملوك اللي هو شاهنشاه، القذافي كان يسمي حاله ملك ملوك أفريقيا، الشاة تاع إيران شاه معناها باللغة الفارسية حاكم أو ملك، فكان اللقب تاعه شاهنشاه يعني ملك الملوك. طبعا لا يجوز لإنسان أن يتلقب بهذا اللقب، مهما ملكت أيها الإنسان يبقى وديعة بين يديك من الله سبحانه وتعالى، لكن المال الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وضعه بين يديك ليبتليك ويختبرك كيف تتصرف به. والدنيا كلها أصلا عبارة عن امتحان واختبار، وإحنا الآن قبل شوية على النتاج التوجيهي، فالتوجيهي مثال مبسط لامتحان الإنسان في هذه الحياة. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، بتبين النتيجة، بتبين إيش نجح وإيش رسب. لكن طبعا امتحان التوجيهي أهون بكثير من امتحان الدنيا. التوجيهي ترسب في مادة أو أكثر، في دورة أولى بتعيد فيها، بتعيد في الدورة الثانية، ما زبطتش بتعيد السنة اللي بعدها، ما زبطتش بتعيد اللي بعدها اللي بعد، بتظلك تعيد تتنجح. في النهاية بتجيب دروس معلمين خصوصي وبتنجح. لكن امتحان الآخرة متى ما متت انتهى، ترى نتيجتك، يرى مقعده من الجنة أو النار، وما في مجال قال رب ارجعون. يقول الكافر يا رب رجعوني بس لو ساعة ترجعوني وأنا راح أورجيكم شو بعمل. وين؟ إنها كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمال بين يديك أيها الإنسان وديعة من الله سبحانه وتعالى. يعني زي بنشبهها مثال، تصور لو أبو اشترى لابنه الصغير دراجة ولا سكوتر ولا تراكتورون ولا إلى آخره، فراح اشتراه. هسا اشترى للصغير، الابن الكبير بقول له لمين هذه؟ بسأل أخوه صغير بقول له هذه لي، هذه ملكي. هي حقيقة ملك الولد؟ لا، هي ملك أبوه، بس الولد بفكرها إنه ملك خاص، ولذلك بده يجي على ابن عمه مثلاً ولا جاره يركب عليها، ممكن ما حب التملك، غريزة حب التملك ما يرضاش يركبه، يفكرها إنها إله. فوضعنا إحنا بالنسبة للأموال والعقارات في الدنيا زي وضع الولد الصغير اللي أبوه جاب له سكوتر، حقيقة مش الولد، الملك الحقيقي قالوا لي جاب له أبوه، وهكذا أبوه حتى مستودع مستأمن على هذه الأموال، الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. العلي يعني يسمو فوق كل نقص، العظيم كثير العظمة بخلقه وقدرته سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يعني السماوات من كثر ما فيها فوقها ملائكة تكاد تتفطر، تتفطر يعني تنشق، ولذلك مثلاً الانفطار بمعنى الانشقاق في سورة اسمها سورة الانفطار. تكاد السماوات يتفطرن يعني من كثر الثقل اللي فوقها، ملايين الملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى تكاد تتفطر من عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله يمسكها من فوقهن، من ما فوقهن من الملائكة. فالله سبحانه وتعالى لما أنت بدك تعبده وتطيعه ما تحمل جميلة، قديش البشر 8 مليار، لكن قدهم على ملايين المرات تريليونات من الملائكة، وهذه الأرض اللي أنت ساكن فيها الشمس قدها على 1,000,000 مرة في الحجم، والشمس تعتبر كما كنا سابقا نجم قزم بالنسبة لبقية النجوم. في نجوم في مجرتنا درب التبانة قد الشمس على 1,000,000,000 مرة، مجرتنا فيها 100 مليار يعني 100,000,000,000 نجم، وقد أحصى علماء الفلك كما كنا في لقاءات سابقة اللي قدروا يشوفوهن أو يحصوهن علماء الفلك 100 مليار مجرة. إذا تصور 100 مليار مجرة، كل مجرة فيها 100 مليار نجم، كلهن أكبر من شمسنا اللي هي قد أرضنا على 1,000,000 مرة، فكداش أنت حجمك في هالكون أيها الإنسان؟ إشي بيخلي العقل يلف، وهذا الساعات اللي إحنا وصلنا له للعلم يخلق ما لا تعلمون. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، الملائكة مخلوقات خلقت للطاعة، برمجت على الطاعة، يعني لو فكر حتى الملك إنه يعصي ما بيقدر. البشر ربنا لا خلقهم كلهم على الطاعة ولا خلقهم كلهم على المعصية، جعل عندك الاستعداد للشغلتين وانت اللي بتختار. فالملائكة بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى بطريقة احنا لا نعلمها، اصلا كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله بطريقة لا نعلمها، وان من شيء الا يسبح بحمده، يعني الحجر الشجر بيسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، انت عقلك ما بدرك كيف بيسبح. ويستغفرون لمن في الارض، من كثر ما بيشوفوا بلاوي على الارض وفساد في هذا الأرض، وإحنا عايشين ما إحنا في هذا الفساد، في حرب في 270,000 ثلثهم من الأطفال، شو بدك فساد أكثر من هيك؟ في القديم وفي الحديث ما بتلاقي بلد إلا فيها قتل وسرق وحرائق ونهب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالملائكة لما بتشوف البشر غالبيتهم على المعصية بصيروا يستغفروا، ويستغفرون لمن في الأرض، يعني من كثر خوفهم إنه ربنا يخسف الكون من فساد بني آدم بصيروا يستغفروا، يا رب اغفر لنا واغفر لهم، يا رب لا تؤاخذنا بعملهم. يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد غافر، إنما غفور، صيغة مبالغة من غافر ورحيم، وليس مجرد رحيم، يسموها هذه في اللغة صيغة مبالغة، وهي ليس مبالغة بحق الله سبحانه وتعالى. الله يعني كثير الرحمة وكثير المغفرة، بعطي الإنسان فرصة مهما عمل طول حياتك معك فرصة إنك تتوب إلا وقت الموت، فأنت الكيس من دان نفسه ومع وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني الذكي. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني بقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يشوفه عليه صلوات ربي وسلامه عليه يحزن كثير أنه بكذبوا فيه. يعني 13 سنة في مكة والرسول يدعوهم إلى الإسلام، اللي آمنوا معاه يعني في حدود 80 لـ100 واحد، بينما معظم أهل مكة ما آمنوا معه، فكان يخاف عليهم. فربنا بكله إن عليك إلا البلاغ، أنت مش حفيظ عليهم، يعني أنت مش موكل فيهم، وما أنت عليهم بوكيل، أنت عليك تدعو، وما على الرسول إلا البلاغ. آمنوا ما آمنوش مش شغلك، هذا رسالتك فقط الدعوة. وهذا هو عمل كل داعية من المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت عليك أن تدعو والنتائج تتركها على الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني بقول كما أرسلنا الرسل من قبلك وأوحينا إليهم بالكتب، الإنجيل لعيسى، التوراة لموسى، الزبور لداود، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. قرآن سمي بذلك لأنه يقرأ كثير القراءة، وكتاب لأنه يكتب، يكتب ويقرأ. لاحظوا هنا كلمة عربيا، لماذا جعله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا؟ لتنذر أمة القرى، نشرحها شوي، أمة القرى اللي هي مكة، لتنذر أمة القرى ومن حولها، ومن حولها زي المدينة زي الطائف وبقية المدن، لأنه بلشت مكة الدعوة ثم انتقلت بعدها كأشعة النور في باقي الأرجاء. قال ربنا سبحانه وتعالى قرآنا عربيا. ليش ما ربنا جعله مثلا قرآن فارسي أو قرآن رومي؟ وقت نزول القرآن كان في الأرض، الكرة الأرضية، العالم القديم ما كان مكتشف طبعا، أمريكا الشمالية والجنوبية، كان 4 إمبراطوريات، 2 منها فعالات ونشطات و2 منها خاملات من كفئات على نفسها. اللي كون الخاملات اللي هي إمبراطورية الهندية والإمبراطورية الصينية اللي هي الصين حاليا والهند حاليا، ولو تيجي حاليا سكانهم هذه الصين تقريبا 1.5 مليار، 1500 مليون، وأقل منها شوي الهند، يعني تقريبا ثلث العالم. لكن ما كنا يتدخلن في البلاد اللي حواليهن كما كنا، كنا إمبراطوريات متوحدة مع نفسها فقط. لكن في إمبراطوريات كانت نشطة ونهمة وتحتل البلاد اللي حواليها. كانت الإمبراطورية الفارسية محتلة مناطق اللي اليوم دول أفغانستان، باكستان، إيران، لا باكستان كانت مع الهند، شقت عن الهند، كانت أفغانستان، إيران، العراق والحبشة. شوف ما كافزين رايحين على الحبشة واليمن، كل هذه الدول الحالية كانت مع الإمبراطورية الفارسية، يعني تعدت على الممالك العربية، كانت تحتل اليمن والعراق رغم أن العراق عربي. الإمبراطورية الرومية كانت أكبر، مصدرها روما اللي هي عاصمة إيطاليا حاليا، وكل أوروبا والقسطنطينية كانت معها. فيما بعد انشقت الإمبراطورية الرومانية وصارت الإمبراطورية الرومانية الشرقية وفي غربية، الغربية اللي هي إيطاليا وفرنسا، والشرقية اللي هي إسطنبول حاليا قسطنطينية سابقا. وكانوا يحتلوا من العرب، الروم يحتلوا بلاد الشام كلها، سوريا، العراق، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين، ما كانت اسمها بالأسماء هذه، كانت كلها تسمى بلاد الشام. وشمال الجزيرة العربية كان معهم، ومصر كانت أيضا مع الإمبراطورية الرومانية، وكانت الحروب بينهم سجالا. من ناحية الديانات كان في ديانة الدين اليهودية والنصرانية. اليهودية الديانة اليهودية كانت ديانة مضطهدة، مرة الفرس يجوا يهجموا على اليهود ومرة الروم، يعني آخر إخراج لهم من البلاد هذه بعد دولة سليمان وداود أجوا الروم وطحوهم، والفرس والأشوريين كملهم أخذوهم وسبوهم في بابل. بالنسبة للديانة المسيحية، أول ما أنزل الكتاب الإنجيل على عيسى عليه السلام حاربته الدولة أتباعه، حاربته الدولة الرومانية، وظلوا هذا الحكي تأجى واحد اسمه قسطنطين فاعتنق الديانة المسيحية وصارت الديانة الرسمية، بس بكى طبعا صار بية عيسى عليه السلام. لكن شو المشكلة؟ المشكلة أنه أدخلوا على الديانة المسيحية عقائد وأفكار وعادات جاهلية وثنية، فكانت مثلا عندهم الآلهة إلها أولاد، كل آلهة له مجموعة من الأولاد زي البشر، دخلوا هذا الفكرة على الديانة المسيحية، فصاروا يقولوا أنه أنسب إنسان يكون ابن لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يصفون، عيسى. عيسى هو ابن الله، خاصة أنه يعني اللي شجعهم على ترويج الفكرة أنه عيسى ليس له أب، فقالوا إذا خلص لكناها وجدناها، عيسى ابن الله، تعالى الله عما يصفون. ولحد الآن للأسف هذه المذاهب موجودة، الكاثوليكية والأرثوذكسية، بتلاقي دول تعتنق المذهب هذا ودول تعتنق المذهب هذا، زي مثلا روسيا أرثوذكسية. ودخلوا اليهود في العقيدة النصرانية وابتدعوا فيها مذهب جديد اسمه المذهب البروتستانتي، اللي هو انتشر في بريطانيا وحاليا أمريكا، دخلوا فيه عقائد من عند اليهود، طبعا كلها عقائد محرفة، لكن دخلوها على الديانة المسيحية، فصار في مذهب ثالث اللي هو المذهب البروتستانتي، واللي هو يعني يعتبر البيئة الحاضنة للصهاينة الصهيونية العالمية. الصهيونية مش دين، الصهيونية فكرة تدعو إلى إسكان اليهود في أرض فلسطين، وإنه لن ينزل المسيح إلا إذا قامت دولة لبني إسرائيل في فلسطين، هيك القناعة اللي عندهم. وبالتالي كانت أنسب الأماكن وأنسب الأوضاع هي الجزيرة العربية، لأنها لم تكن فيها ملوك أو حكم يحكمها، بيئة حرة لنشر الدعوة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لذلك جعله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، والله طبعا له حكمة في كل شيء. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.